والفعل المقارن للمفعول حادث كالكلام، سواء أصل الكلام أزلي وما يتكلم به عز وجل حين يتكلم فهو حادث، ولا مانع أن نقول بهذا. أليس الله يقول ولما جاء موسى لميقاتنا أتم؟ متى كان الكلام؟ حين المجيء، لم يكن من قبل. فالأمر في هذا واضح. فالبخاري رحمه الله في هذا أشار بهذا إلى أن أفعال الله لازمة له، وهذا هو الحق. ومن تأمله وجد أنه لا يمكن العدول عنه، خلافا لمن شنع على شيخ الإسلام رحمه الله بقوله بهذا القول. والإنسان يستغرب كيف يشنع، لأننا إذا قلنا إنه ليس هناك تسلسل وأن الله في الأول كان لا يفعل، نقول لماذا لا يفعل؟ هل هو عاجز؟ إن قالوا نعم كفر كفر، وإن قالوا بلى قلنا إذا كان كذلك فما الذي يمنعه أن يفعل؟ ما الذي يمنعه؟ فجواز تسلسل الحوادث في الأزل كجوازه في المستقبل ولا فرق. هو الأول بصفاته وأفعاله الذي ليس قبله شيء، والآخر بصفاته وأفعاله الذي ليس بعده شيء. وقوله أمره الأمر الذي يكون به الفعل، كن هذا أمر، فهو لم يزل عز وجل بصفاته وفعله وأمره، وهو الخالق، وهو الخالق ايش بعد؟ هو المكون، ولا وهو المكون؟ هو المكون. أراد المؤلف رحمه الله بقوله هو المكون أن يفسر معنى الخالق، لا أن يثبت أن المكون من أسماء الله. ولهذا ليس من أسماء الله المكون، لكن وفسر الخالق، والخالق من أسماء الله البارئ الخالق. المكون يعني تفسير للخالق، وإن شئت فقل تفسير للمصور كما قال تعالى الخالق المصور، أي المكون للشيء على الصورة التي أرادها. قال غير مخلوق، نعم غير مخلوق، وإن حدثت منه الأفعال فإنه ليس بمخلوق، لأن الله هو الخالق وما سواه مخلوق. ثم قال وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول. ففرق رحمه الله بين الفعل والفاعل والمفعول. فهذه ثلاث أشياء كل واحدة منها لها حقيقة، فاعل وفعل ومفعول. أيها الأول الفاعل ثم الفعل ثم المفعول. هذا إذا قلنا الفاعل يعني الذي يريد أن يفعل، أما إذا قلنا الفاعل الذي قام به الفعل فالفعل سابق على الفاعل، لأنه لا يصدق عليها أنه فعل الحقيقة إلا بعد وقوع الفعل. واضح؟ طيب ها؟ طيب الفاعل الأصل أنه لا فعل إلا بفاعل، ليس كذلك؟ فإذا قلنا لا فعل إلا بفاعل لزم أن يسبق الفاعل إيش؟ الفعل. ولا مفعول إلا بفعل، مش السابق؟ الفعل. طيب لكن إذا أريد بالفاعل حقيقة، إذا أريد بالفاعل حقيقة الفعل فهنا يجب أن يسبق الفعل الوصف بالفاعل، يعني ما يكون فاعل حتى أفعل. طيب أنا مثلا أنا ناطق، ناطق حقيقة أو حكما؟ نعم حق، لا ما أكون ناطق حقيقة حتى أنطق، لكن قبل أن أنطق أكون حكما ناطق. ولا يمكن نطق إلا بوجوده، فالناطق سابق على النطق والمنطوق به متأخر عن النطق، لكن إذا أردت حقيقة وصفه بالفعل فإنه لا يمكن أن يكون فاعلا حتى إيش؟ حتى طيب يقول هو نعم يقول وما كان بفعله وأمره وتخليقه فهو مفعول عائد على بفعله، مخلوق عائد على تخليقه وأمره. والحاصل من هذه الترجمة أن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن ما سوى الله مخلوق، وأن الله وحده هو الخالق، وأنه عز وجل رب بفعله ووصف بأفعاله وصفاته، فلن نزل فعالا ولن نزل موصوفا بصفاته الكاملة، وأن الخلق حادث، الخلق الذي هو المخلوق حادث. نعم. نعم. يعني سبح ربك الأعلى باسم. نعم. تركي يا رجل قلنا. خلق بعد خلق إلى غير نهاية في المستقبل. اصبر، هذا واضح ولا غير واضح؟ طيب، خلق مسبوق بخلق إلى ما لا نهاية له في الماضي. هنا ما الذي يمنع؟ إذا كان يجوز خلق بعد خلق إلى ما لا نهاية له، فيجوز خلق مسبوق بخلق إلى ما لا نهاية له، والأمر واضح. نعم.
ذكرتم ان الصفات اصلها ازليه.
نعم.
لكن هذا يجاب الحديث الصحيح ما رواه البخاري رضي الله تعالى عنه بقوله ان غضبي ان رحمتي سبقت غضبي. نعم. المسابقه ما يدل على
سمعتم سؤاله؟ يقول ان قلتم ان الصفات الفعليه اصلها ازلي، فما الجواب عن قوله إن رحمة سبقت غضب؟ المعنى إذا وجد مقتضى الغضب ومقتضى الرحمة فالرحمة تسبق، هذا المعنى. ليس ما سبقت في الأزل، المعنى إذا وجد شيء يوجب غضب الله ورحمة الله فالرحمة تغلب وتسبق. نعم.
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريف بن عبد الله ابن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس
عندي نمر
مسكن الميم
نمر
نعم عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت في بيت ميمونة ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء.
عندي نصفها أو نصفه لأنها أرجح.
قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لأولي الألباب، ثم قام فتوضأ واستن ثم صلى 11 ركعة، ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين ثم خرج فصلى للناس الصبح.
ما هي سنة ميمونة ابن عباس؟ خالته أخت أمه، وابن عباس رضي الله عنه ذكي عاقل حريص على العلم، حتى إنه كان يأتي إلى رجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في القيلولة ويضع رداءه يتوسده ينام على العتبة حتى يخرج صاحب البيت ويقول حدثني عن رسول الله، فيقول له يا ابن عم رسول الله لماذا لم تقلني؟ قال أنا صاحب الحاجة. وفهمه وعقله وفقه رضي الله عنه معروف، أحب أن ينظر كيف يصنع الرسول عليه الصلاة والسلام في أهله وكيف يصلي فيهم. يقول: فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العشاء وتحدث مع أهله ساعة. ساعة يعني 60 دقيقة، أو ساعة يعني زمنا من الزمن الثاني، يمكن 60 دقيقة أو أكثر أو أقل ساعة. لكن معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يكره الحديث بعد صلاة العشاء، فيكون هذا الحديث الذي تحدث به حديثا يحصل به الإيناس للأهل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم خيركم لأهله. ومعلوم أن الرجل لو جاء إلى أهله ودخل عليهم ثم انصرف إلى الفراش ونام، نعم، والمرأة نامت، ماذا يكون من الإلفة؟ نعم، لا شك. وهذا سبب للقطيع. ولكن إذا تحدثنا عن ساعة يؤنسهم ويدخل السرور عليهم فهذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم رقد فلما كان ثلث الليل الآخر أو نصف قام صلوات الله وسلامه عليه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه حسب نشاطه عليه الصلاة والسلام، إما إذا مر ثلث الليل أو نصفه أو ثلثه. يقول: فقعد فنظر إلى السماء نظر تفكر واتعاظ بما فيها من الآيات العظيمة، هذه النجوم الزواهر والقمر الزاهر، يستدل به على عظمة الرب عز وجل وحكمته ونظام هذا السماء العظيم. فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض، إلى قوله لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض أي تخليقهما وما أودع الله فيهما من الغرائ وبدائع الصنع واختلاف الليل والنهار بأي نوع من الاختلاف، بالطول والقصر والحر والبرد والحرب والسلم والصحة والمرض والعز والذل وغير ذلك، كل فيه آيات للألباب. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات جمع آية، وهي العلامة الدالة على ما لله تعالى من الحكمة والرحمة وغير ذلك مما تقتضيه هذه الاختلافات. وقول لآيات، هل المعنى في كل واحد منها آية آيات، أو آيات موزعة على الجمع السابق؟ الجواب الأول: كل شيء من هذه فيه آيات عظيمة. فمثلا ننظر النجوم، فيها آيات في عظمها وكبرها ونورها وحركاتها وسكناتها ولونها. بعض النجوم تجري تتحرك يلمع، وبعضها ساكن، وبعضها أبيض، وبعضها يميل للحمرة، وبعضها كبير، وبعضها صغير، وبعضها سائر، وبعضها خالص، كله في آيات. وهكذا القمر، وهكذا الشمس، في آيات. لكن لمن؟ لأولي الألباب، لأصحاب العقول. أما الغافلون فلا ينتفعون بهذه الآيات. ثم قام فتوضأ واستنى ثم صلى 11 ركعة. توضأ واستنى يعني استاك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، هكذا قال حذيفة رضي الله عنه، يعني يدلكه دلكا بغصب، لأن الفم يتغير بالنوم. واستدل أو استدل بهذا الحديث على أن القرآن يجوز لغير المتوضئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قبل أن يتوضأ وهو كذلك. ولكن من الاستدلال على هذا بهذا الحديث فيه نظر، وذلك لأن نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء، حيث تنام عيناه ولا ينام قلبه، وهو صلى الله عليه وسلم فيما يظهر قد نام على وضوءه، فيكون قد قام على وضوء. طيب، ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين ثم خرج فصلى للناس الصبح. في هذا أيضا دليل على أن الإمام ينبغي له أن يصلي الرواتب في بيته لا في المسجد، وأنه إذا دخل المسجد أقيمت الصلاة. هذا في الصلوات الخمس، أما في الجمعة فهو أوكد، وبه نعرف أن ما يفعله بعض الأئمة من التقدم يوم الجمعة والصلاة والجلوس حتى يأتي وقت خروج الإمام ثم يقوم فيصعد المنبر، أن هذا خلاف السنة. هو يريد أن يحصل على أجر التقدم في الجمعة، فنقول له أجر اتباع السنة أكثر من أجر التقدم، فلا تتقدم، لا تأتي إلا وقت صعودك إلى المنبر. وكذلك بقية الصلوات لا ينبغي للإمام، يعني السنة للإمام أن يتأخر في بيته، فإذا جاء أقيمت الصلاة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوموا حتى تروني، مما يدل على أنه يأتي ثم تقام الصلاة فورا. وقوله فصلى للناس، اللام قيل إنها بمعنى الباء، أي صلى بالناس الصبح، وقيل صلى لهم لأنه إمام صلى، فاللام للتعليل، وليس المعنى أنه صلى تقربا للناس، كلا، ولكن صلى لأجلهم، أي ليكون إماما لهم. الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم حين قرأ هذه الآية، بل الشاهد قراءته هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض، من خلقهما؟ نعم، الله. نعم، لا ما يكون في نفسه، يعني ما يحدث من فعله فهو يعلمه، لكن الشيء الخارج ما يعلمه، لا يعلمه. ولهذا طلع الفجر عليهم في السفر ولم يتصل بها. نعم،
حديث صلى الله عليه وسلم هو الأول بلا بداية.
من قال بلا بداية؟ هذه عبارة لبعض المصنفين. أما الرسول قال أنت الأول فليس قبلك شيء، فليس قبلك آدم. هنا لا بأس أن يقوموا، لا بأس أن يقوموا إذا رأوا الإمام، إذا كان من عادة الإمام أنه إذا دخل المسجد أقيمت الصلاة. أما إذا كان لا، قد يدخل المسجد ويبقى يتسنن، أو كان دخل المسجد ومعه من يحدثه، فلا يقوم. وقد عرفت منا أن المشهور عند الحنابلة أنه لا يقوم، أن المأموم لا يقوم إلا إذا قال المؤذن ها المقيم قد قامت الصلاة. نعم.
باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي.
قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، بقية الكلام إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ففي قوله سبقت كلمتنا دليل على أن كلمة الله عز وجل فيها سابق ومسبوق، وهو كذلك، لأن الله يتكلم متى شاء، يتكلم متى شاء. وفي قوله لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، هذا أيضا مما سبق من كلمات عز وجل ما كتبه في أن رحمته سبقت غضبه. ومعنى الحديث أنه إذا حصل فعل يكون سببا للرحمة وسببا للغضب فإن الرحمة تسبق الغضب، ويرحم الله سبحانه وتعالى بها من شاء. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش قال سمعت زيد بن وهب أنه قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما وأربعين ليلة ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها.
نعم، هذا الحديث كالأول في بيان حدوث الكلام. يقول ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، الصادق فيما أخبر به، المصدوق فيما أخبر به، يعني ما كذب ولا كذب، بخلاف الكهان، فالكهان كاذبون مكذوبون، لأن الشياطين التي تلقي إليهم السمع تكذب مع الصدق 100 كذبة وهم يكذبون أيضا. أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو صادق مصدوق، صادق فيما أخبر به، مصدوق فيما أخبر به، فالوحي الذي أوحاه الله إليه صدق، وخبره إيانا أو إخباره إيانا صدق. وإنما قدم ابن مسعود هذه المقدمة لأنه سيتحدث عن أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولا سيما أنه في ذلك الوقت ليس هناك يعني طب متقدم يعرف الناس كيف يتطور الجنين. قال إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما و40 ليلة. يجمع، الجمع ضد التفريق، وذلك أن الحيوانات المنوية في النطفة الواحدة كثيرة جدا، تجمع هذه لمدة 40 يوما نطفة، ثم بعد ذلك 40 ليلة، ثم يكون علقة مثله، يتحول هذا المني إلى علقة. العلقة دودة دقيقة جدا حمراء، يكون هذا الحيوان المنوي علقة مثله، أي ايش 40 يوما ثم يكون مضغة مثله أي 40 يوما. والمضغة القطعة من اللحم بقدر ما يمضغه الإنسان في الأكل. ولكن لا تظن أن هذا التحول يحدث طفرة واحدة، بمعنى يبقى 40 يوما منيا ثم في تمام 40 ينقلب على طول أحمر، ثم بعد 40 ينقلب على طول مضغة، لا، ويتكون شيئا فشيئا. لكن يغلب عليه في 40 الأولى إيش؟ أن يكون نطفة، في 40 الثانية نقول علقة، وفي 40 الثالثة يكون مضغة، ويتكون بإذن الله العظم واللحم كل شيء. ثم يبعث إليه الملك، الملك اسم جنس، ويراد به الملائكة الموكلون بما في البطون، فيؤذن بأربع كلمات، أي يعلم، يؤذن أي يعلم، كما قال تعالى وأعلان من الله ورسوله أي إعلام، بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. يكتب الملك هذه الأشياء الأربعة، الرزق، ولكن يكتب الرزق بأسباب الرزق، من أين يأتي؟ بيع، شراء، إرث، هبات، يكتب الرزق. الأجل طويل أو قصير يكتب. العمل يكتب، عمل صالح أو عمل فاسد، الشقي أو السعيد، المآل، مآله للشقاء أو مآله للسعادة، كل هذا يكتب. ولكن نسأل، هل نحن عندنا علم بالمكتوب؟ نعم؟ لا، ليس عندنا علم بما يكتب. الملك الموكل بذلك عنده علم، عنده علم متى يموت هذا الرجل، كيف رزقه، كيف أجله، كيف عمله، كيف مآله، لكن نحن ليس عندنا علم. ولهذا لا يمكن لأحد أن يحتج بهذا الحديث وما شابهه على معصية الله، لأننا نقول له لو احتج، ما الذي أعلمك أنك من الأشقياء؟ ما الذي أعلمك أن عملك سيء؟ أنت الذي اخترت، وأنت لا تعلم أن عملك سيء إلا بعد أن تفعل. طيب، ثم ينفخ فيه الروح، الروح من الأشياء التي لا تفنى. إذا خلق الله عز وجل فإنها لا تفنى، لأنها عند الموت تخرج من الجسد فقط وتنعم أو تعذب، ويوم القيامة ترد إلى الروح، إلى الجسد، فهي من المخلوقات الدائمة التي خلقها الله عز وجل للبقاء، ولذلك ليست من العناصر المعروفة، يعني ليست من حديد ولا من خشب ولا من طين، من عنصر الله أعلم به، كما قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ولهذا تجدونها تتخلل البدن وتخرج منه في النوم من غير أن يشعر الإنسان، وترجع عند اليقظة من غير أن يشعر بشيء دخل فيه أو خرج منه، مع أنها لا شك أنها تخرج ولذلك يبطل الإحساس، وتعود ولذلك يعود الإحساس، فلهذا أمرها عجيب، الروح أمرها عجيب. ومن ثم قطع الله عز وجل علينا الوصول إلى حقيقته، فقال قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علمي إلا قليل. يقول عز وجل، يقول الحديث ثم ينفخ فيه الروح، والنفخ معروف، والنافخ الملك، كيف الملك ينفخ؟ هو داخل في الرحم، نقول هذا ليس لنا نسأل عنه، لأن هذا أمر غيبي. وإذا كان الشيطان وهو عدو الإنسان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فالملك الذي يسير بأمر الله من باب أول، والشيطان كذلك يسير بأمر الله لكنه ابتلاء وامتحان. فإن أحدكم ليعمل في عمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الجملتان، هاتان الجملتان من أشد ما يكون إخافة للإنسان الذي يعمل بعمل أهل الجنة، لأنه لا يدري ماذا يختم له. قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكاد يصله، لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، وقد كتب شقيا من أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. والثاني بالعكس، يعمل بعمل أهل الجنة بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. ولكن قد ثبت في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي كان في غزاة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان مقداما شجاعا لا يدع للعدو شاذة ولا فاذة، يعني إلا قضى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من أهل النار، هذا من النار، أنا المجاهد. فعظم ذلك على الصحابة وكبر عليه. فقال أحدهم: والله لألزمنه حتى أنظر ماذا يكون أمره. ألزمنه يعني ألازم وأنظر مآله. يقول: فأصابه سهم من العدو فجزع، فوضع ذبابة سيفه بين ثنتين يعني على صدره، واتكى على السيف حتى خرج السيف من ظهره، أعوذ بالله، فقتل نفسه. فجاء الرجل في الصباح إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أنك رسول الله. قال: وبما؟ قال: الرجل الذي قلت لي كذا وكذا هذا ما فعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. فهذا الحديث يقيد حديث ابن مسعود، يقيد حديث ابن مسعود، فيكون قوله حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع، أي حتى يقرب أجله وهو يعمل بعمل أهل النار أو بعمل أهل الجنة فيكون قد سبق عليه الكتاب. فإذا قال قائل: ما هو السبب؟ أليس الله سبحانه وتعالى قد سبقت رحمته وغضبه؟ أليس الله تعالى قال: والله وكان الله شاكرا عليما؟ فهل من شكر الله أن يعمل له هذا الرجل إلى أن يبقى بينه وبين الموت هذا القدر ثم يقتله الله؟ أين الشكر؟ نقول: والله إن الله لا شكور حليم، شكور عليم، لكن هذا الرجل نعوذ بالله في قلبه سر هو الذي أهلك، سر إما مراعاة الناس أو أحقاد أو كراهة لبعض ما أنزل الله أو ما أشبه ذلك. هذا السر الذي لا يبدو للناس هو الذي خانه أحوج ما يكون إليه فأودى به إلى الهلاك. ولهذا يجب علينا يا أخواني أن نطهر قلوبنا دائما، وأن نحافظ على طهارتها وسلامتها أكثر مما نحافظ على ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروط الصلاة. يعني الإنسان منا لا يكاد يفرق بركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطها، لكن القلوب قد غبنا عنها، لا نسقلها ولا نطهرها، وهذا يخشى علينا منه، نسأل الله أن يسلمنا منه. المسألة خطيرة. وبهذا الحديث الذي سقناه في قصة الرجل يرتاح الإنسان ويحافظ على قلبه وعلى سلامة قلبه حتى يوافق ظاهره باطنه ويسلم من سوء الخاتم في الصلاة. أما العكس الذي يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل الجنة، فهذا كثير. ما أكثر الذين أسلموا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ماتوا قريبا من إسلامهم. ومنهم الأصيري، رجل من بني عبد الأشهل، كان كافرا معاديا للدعوة الإسلامية، فلما سمع بالخروج يوم أحد ألقى الله في قلبه الإسلام وخرج مع الناس للغزو في سبيل الله فقتل. فلما تتبع الناس قتلاهم بعد انفكاك المعركة وجدوا الأصيل، قالوا ما الذي جاء بك ونحن قد عهدناك تكره هذا الأمر؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال بل رغبة في الإسلام. ما شاء الله، شوف حسن الخاتم. وبلغوا عني رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وأخبروه. ثم مات من حين. فهذا الرجل كان يعمل بعمل من أهل النار حتى لم يبق بينهم وبينها إلا ذراع أو أقل، فخرج وقتل شهيدا في سبيل الله. فنسأل الله أن يغفر لنا ولكم الخاتمة، وأن يطهر قلوبنا، وأن يجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، إنه على كل شيء قدير. وانتهى الوقت والحمد لله رب العالمين. ولا سؤال ولا شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. حدثنا خلاد بن يحيى فقال باب.
أيه لا تقول قال في باب.
حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا، إلى آخر الآية. قال هذا كان الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث فيه اشتياق النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيارة جبريل، لأن الملائكة عباد الله عز وجل، فيجب علينا أن نحبهم لله لأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فعرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا تزورنا؟ وفي لفظ: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا. فنزلت هذه الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك، إلى آخر. قال: هذا كان الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم، جواب من الله عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: جبريل ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزور. والشاهد في هذا الحديث أن قوله وما نتنزل كلام، فهو كلام الله عز وجل حصل بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: جبريل ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزور. نعم. ايش؟ كملنا. توكيد. نعم.
حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرف بالمدينة وهو متوكئ على عسيب فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه فسألوه عن الروح فقام متوكئا على العسيب وأنا خلفه فظننت أنه يوحى إلي فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوه.
هؤلاء اليهود يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم تعنتا وتنطعا لا أنهم يريدون أن يرجعوا إلى حكمه لقوله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك المؤمنين. فهم لا يحكمون الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يسألونه إلا تعنتا ولهذا اختلفوا هل يسألونه عن الروح أو لا فقال بعضهم سألوه وقال بعضهم لا تسألوه. والمراد بالروح هنا نفس الإنسان وهي الروح التي في البدن وهي من أمر الله عز وجل لا يمكن للإنسان أن يدرك كنها وحقيقتها لكن يعرف ذلك بآثاره. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الروح تقبض وتكفن وأن الميت يراها يتبعها بصره إذا توفي وهذا يدل على أنها ذات ترم وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في الروح أنها جسم لطيف لا يشبه هذه الأجسام وليس من هذه من مادة منها هذه الأجسام والله أعلم بكيفيتها وحقيقتها. وقال بعض المتكلمين إن الروح صفة من صفات البدن كالمرض والصحة والقوة والنشاط والضعف وما أشبه ذلك. وقال بعضهم هي جزء من أجزاء البدن وقال بعضهم هي الدم وقال بعضهم هي البدن واضطربوا فيها. وسبب اضطرابهم أنهم لم يبلغهم ما جاء في الكتاب والسنة عن هذه الروح. وقالت الفلاسفة الروح شيء ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل بالبدن ولا منفصل عنه ولا مباين للبدن ولا محايد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. وصفوها بماذا؟ بالعدم كما وصف الله بالعدم كما وصف الله بهذه الأوصاف. وسبب اضطراب هؤلاء وهؤلاء أنهم لم يدركوا ما جاء في الكتاب والسنة من صفاته. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله المتكلمون بالنسبة للروح ممثلة والفلاسفة معطل. وصدق رحمه الله هؤلاء ألحقوها بالأجسام وهؤلاء وصفوها بالعدم المحض. أما نحن فنقول هي من أمر الله وأمرها عجيب ولا يمكن إدراك حقيقتها ولا كنهها ولا ونعلم أنها ليست من المادة التي خلق منها الجسد وليس لنا أكثر من ذلك. وقول وما أوتيتم من العلم الخطاب للناس كلهم ما أوتوا من العلم إلا قليلا وكأن في هذا توبيخا لهم يعني كأنه يقول ما فاتكم من العلم إلا الروح تسألون عنها فاتكم شيء كثير ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وصدق الله ما أكثر ما يخفى علينا مما هو بين أيدينا الكتاب والسنة الآن بين أيدينا ويخفى علينا شيء كثير من أحكامه. نحن نعيش في وسط مجتمع ويخفى علينا كثير من المجتمع بل الإنسان يعيش في أهله في حش محصور ومع ذلك يخفى عليه شيء كثير من أهله. إذن ما أوتينا من العلم إلا قليلا كما قال ربنا عز وجل.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.